إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح مسلم، فهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس، وما زلنا في كتاب الإيمان من أول الكتاب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقد جاء في رواية قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أولا، راوي الحديث هو معاذ بن جبل بن أوس الأنصاري، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وجاءت في فضله الفضائل الكثيرة. فمن فضائله رضي الله عنه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك في الله. في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. دبر يعني بعد كل صلاة، وإن قالها قبل السلام فلا بأس بذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أحبك في الله، هذا دليل عظيم على فضيلة لهذا الصحابي الجليل. من فضائله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعضهم وضعفه بعضهم، رواه الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. أيضا من فضائله، بل من أعظم الفضائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه كما مر معنا في الدرس الماضي أو قبله، بعثه قاضيا ومعلما وداعيا إلى اليمن. أي نعم، وهذه تعتبر فضيلة عظيمة، إنما خصه لمزيته في العلم وغيرها، فلذلك تعتبر هذه من فضائل معاذ. أيضا من فضائل معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه المسألة ولم يخبر بها كثير من الناس، مما يدل على فضيلة معاذ وعلى رسوخه في العلم، حيث خصه بهذه المسألة من بين فضائل الصحابة. بينما ماذا قال؟ قال: لا تخبر البقية فيتكلوا. فدل هذا على رسوخ معاذ في العلم، على رسوخه، وأنه من أهل العلم الراسخين. نعم. ومن فضائله في حديث جاء: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية سهم، وقيل حد البصر. نعم. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 18 بالهجرة بالشام في طاعون عمواس. وطاعون عمواس في بلدة فلسطين على 6 أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. وطاعون عمواس هذا كما قلنا في سنة 18 للهجرة على المشهور الذي عليه أكثر العلماء. وقع هذا الطاعون ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين. كم؟ 25,000. ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وطبعا مات فيه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث تخريجه رواه أيضا البخاري في الحديث في الصحيحين. قوله رضي الله عنه وأرضاه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، بكسر الراء وإسكان الدال، والرديف هو الراكب أي الراكب خلف. وقوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل بضم الميم، وهو العود الذي يكون خلف الراكب، والرحل للبعير كالسرج للفرس. وقوله قلت لبيك وسعديك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة وسعديك. وقوله هل تدري ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه. وقوله وحق العباد على الله، هذا حق تفضل الله به على عباده ولم يوجبه عليه أحد. قال ابن أبي العز: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا ففي فضله وهو الكريم السامع. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الحديث دليل على فضل التوحيد وأنه من أسباب النجاة، وهذه هي الفائدة الأساسية في الحديث، وإلا فيه فوائد كثيرة. وللتوحيد فضائل: أولا أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد الذي يريد ما عند الله عز وجل، الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى، تجده يعمل في السر والعلانية، بينما غير الموحد لا يعمل إلا أمام الناس، كالمرائي مثلا، فإنه يصلي أمام الناس، يتصدق أمام الناس، أعماله غالبا أمام الناس، فينشط أمام الناس، وإذا كان لوحده يكسب. فالموحد المخلص لله تبارك وتعالى تجده نشيط في طاعة الله عز وجل، لوحده أمام الناس، لو كان في البر لوحده. لماذا؟ لأنه يعبد الله عز وجل، بخلاف غيره فإنه ينظر ويفرح بمدح الناس ويفرح بثناء الناس، فنجده يفرح وينشط أمام الناس، وهذا نسأل الله السلامة من قلة الإخلاص. ولذلك الإخلاص عزيز، والإخلاص يعني منزلته عظيمة. نعم، ولذلك من أفضل الطاعات الإخلاص، حتى يقولون أن أحد العلماء ألف كتاب فرماه في البحر، قالوا لماذا ترميه في البحر؟ قال: إن كان لله سيكتب له بقى، وإن كان لغير الله سيغرق. يقولون بقي ويدرس الآن في الجامعات والكليات لإخلاصه. ويقولون الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول حينما ألف الشاطبية قال: ما أحد قرأها إلا انتفع بها، لأنني ألفتها لله عز وجل. وأقوال السلف في الإخلاص، وأن الإخلاص يعني صعب، وأن الإخلاص هو سبب العز، أقوال كثيرة، لكن من ضمنها يقول ابن القيم رحمه الله: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. وقال الربيع: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية. وقال بشر: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. وقال الفضيل: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. وقال سهل: ليس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. والأقوال كثيرة، منها قول إبراهيم بن أدهم: ما صدق عبد أحب الشهرة. وقال بشر الحافي: ولا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. قد قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب لي منه شيء. نعم، والأقوال في ذلك كثيرة. إذن من فضائل التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة. ثانيا أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا في حديث إن شاء الله، في حديث ابن مسعود لما نزلت هذه الآية. ومن فضائل التوحيد أنه سبب في تكفير الذنوب، كما في حديث الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله بقرابها بقراب بضم القاف أي ما يقارب ملء الأرض ذنوبا، وهذا فضل عظيم للتوحيد. ومن فضائل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان، ثم عرض لي سواد عظيم. الحديث وفيه ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا على ربهم يتوكلون. فهذا الحديث لتوكلهم لتوحيدهم العظيم كان سببا في دخولهم الجنة بغير حساب. سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الإيمان وشرحه بالتفصيل. والتوحيد سبب للنجاة من عذاب الله، لحديث الباب: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سادسا: أن الله عز وجل أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك. نعم، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حققوا التوحيد بحذافيره. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم بدايتها كانت بالتوحيد، ولذلك الداعي الناجح هو الذي يجعل التوحيد أول بداياته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، خلاف لهذا الزمان نسأل الله السلامة من يهتم بالقصص ومن يهتم بالفرعيات، والناس قد وقعوا بشركيات وفي قضايا الولاء والبراء وفي حب الكفار وبغض المسلمين، ربما يحب الكفار ويبغض المسلمين، يضاحك العلمانيين ويضاحك الرافضة ويمدح أداء الله، ومع ذلك هو داعية من الدعاة لا يبالي بهذه الأمور ولا يركز عليها ولا ينبه عليها من قريب أو بعيد، يهتم بقصة أو بنشيدة أو بتضحيك أو غيرها. هذا ليس منهج الحق. منهج الأنبياء أن يدعو الناس من حبهم للخير، من حبهم للناس، يعلمونهم ويدعونهم إلى التوحيد، لأن هذا هو النجاة، هو سبب النجاة. فالله المستعان، حينما تصبح في هذا الزمان الدعوة من أجل المال ومن أجل مدح الناس، أصبح الموضوع أحسن موضوع ما هو، هو ما يعجب الناس: تضحيك، مزح، نكت، قصص صحيحة وغير صحيحة، لأن الهدف ما هو؟ رضا الناس ومدح الناس. الله المستعان، نعوذ بالله من الرياء ومن غضب الله عز وجل. من فوائد الحديث أهمية التوحيد وأنه يجب العناية به. من فوائد الحديث أن التوحيد نفي وإثبات، وهذا سبق، لا إله إلا الله نفي وإثبات. ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب على الحمار، خلاف لكثير من أهل الكبر الذي يتنزه عن ذلك، فهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام والأحاديث في ذلك مشهورة، كان إذا مر على صبيان سلم عليهم. ومن فوائد الحديث جواز الإرداف على الدابة. نعم، هذا بشرط متى؟ إذا لم يشق عليها، لأنه لا يجوز إذاء البهيمة، لا يجوز إذاء الدابة أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة رحمتها رحمك الله. كلنا نعرف الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في هرة يعني بسبب حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها إذ هي حبستها. فينبغي الإنسان يهتم بالحيوان، وإذاك جاء في الشريعة الإسلامية أنه لا ينبغي أن يذبح الحيوان والحيوان الآخر يشاهد، لا ينبغي أن يحد السكين والبهيمة تنظر، كلها رحمة بالبهيمة. نعم، وانفاد الحديث يستحب للعالم أن يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. يعني أن الإنسان المعلم والعالم ينبغي أن ينوع في تدريسه من باب التغيير حتى يكون ذلك أوقع. فمن ذلك أسلوب كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهو طرح المعلومة، طرح المعلومة على وجه ماذا؟ الاستفسار. يعني لا يكون دائما الدرس إلقائي، أحيانا إذا مر بمسألة أو مسألة تحتاج إلى تفكير يطرحها على الطلاب، يقول: ما رأيكم؟ ما تقولون؟ لماذا قال النبي لهذا كذا وكذا؟ لماذا كذا وكذا؟ فهذا أمثلته كثيرة جدا. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا الحديث المشهور في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام على شكل سؤال إلى أن قال هي النخلة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ وغيرها تدرون من المفلس؟ إلى غيرها كثير وكثير. فينبغي على المعلم أن ينوع أحيانا وأيضا يحرك عقل الطلاب ويحرك ذهنهم حتى يعرف المتفوق ومن غير المتفوق. وأيضا من ذلك أتدرون ما هذا الصوت؟ كما قال أبو هريرة سمعنا وجبة قال أتدرون ما هذا الصوت؟ قال الله ورسوله أعلم. طيب، ومن فوائد الحديث فضل معاذ ومنزلته الكبيرة في العلم حيث خصه وقد سبقت في فضائل معاذ. ومن فوائد الحديث استحباب تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه، فإذا كانت المسألة مهمة أو الموضوع مهم يحتاج إلى فهم أو يحتاج إلى توضيح فلا بأس بتكراره. ومن فوائد الحديث ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. نعم، وقد سئل النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، سئل أي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فقال جبريل لا أدري حتى أسأل الله، فسأل الله فأخبره فقال أخبر محمد أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. نعم، وقد قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا سبق قال الشعبي لا أدري نصف العلم، وقال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتلته، وقال ابن وهب وكنت أسمعه أي مالكا كثيرا ما يقول لا أدري ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال البراء لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل له ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم، قال الله عز وجل ولا تقل ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، ولذلك نظرا لقلة الورع عند الناس أصبحت الفتوى وأصبح الإخبار والفتوى عن الله عز وجل من أسهل الأمور، بل إن بعض الناس ربما يسأل في أمور دنيوية يقول لا أدري، ربما يسأل في سيارة أو في عمارة أو يسأل في أي أمر من الأمور يقول لا أدري ويصرخ بها، وحينما يأتي أمر ديني يقول أتوقع، يقولون واضح المسألة ربما في طلاق وغيرها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الورع وعلى قلة الخوف من الله عز وجل، لأن العالم أو الإنسان اللي يخاف من الله عز وجل يستحي أن يفتي وهو لا يعرف، يستحي أن يفتي وهو لم يتعلم. فنسأل الله السلامة، أصبح في القنوات والإنترنت كل يفتي، بل أصبحت الفتوى الآن بفلوس بدراهم، أصبحت موضة، نسأل الله السلامة. حتى رأينا في مواقع الإنترنت هكذا الموقع كالتالي: قسم الأغاني، قسم الفتاوى، قسم القرآن، قسم أفلام الفتيو، قسم كذا، نسأل الله السلامة. أصبحت الفتوى قسم من الأقسام، قسم عادي. نعم، لماذا؟ إرضاء للناس وقل الدين. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بموت العلماء حتى لم يبقى إلا رؤوسا جهالا فأفتى فضلوا وأضلوا كثيرا. وقد قال الإمام مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. ولذلك قيل ينبغي للعالم أن يورث أو يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال ابن جماعة رحمه الله واعلم أن قول لا أدري لا يضع من قدر العالم كما يظنه بعض الجهلة، بل هي رفعة له، لأنه دليل على عظم محله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه. إنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته. وقد أدب الله عز وجل العلماء بقصة موسى مع الخضر، حيث لم يرد موسى العلم إلى الله لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك. نعم، ومن فوائد الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. كتم العلم الأصل فيه أنه حرام ولا يجوز، كتم العلم حرام، يجب تبليغ العلم إذا سئل الإنسان أو إن لم يسأل لكن هو عنده علم أن هذا الأمر واجب أو أمر محرم ينبغي أن يخبر الناس أن هذا ربا أو أن هذا منكر لا يستحي من الناس. كتم العلم حرام كما هو موجود عند بعض الناس صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الأمر منتشر عند الناس أو عند الأمراء لا يخبرهم بأنه حرام ولا يعلن بحرمته، وهذا خطأ عظيم، وبهذا يزول الدين فينبغي على الإنسان أن ينشر العلم. إن اليهود غضب عليهم لأنهم كتموا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، إن اليهود غضب عليهم لما عرفوا حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام فكتموه، فمن فسد من العلماء ففي شبه من اليهود حينما الأمر الذي يخاف على منصبه أو يخاف على ماله يكتمه، والذي ليس فيه خوف يذيعه. هذا ما يجوز، ينبغي على الإنسان ينشر العلم ولو على حساب نفسه، لأن هذا دين الله عز وجل إذا أراد المنزلة وأن يكون من العلماء الربانيين. لكن أحيانا لا بأس بماذا؟ بكتم العلم للمصلحة في أعيان معينة وفي بعض الأمور لا بأس بكتمه للمصلحة، أما دائما لا، الأصل أنه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام النار. أما كتمه أحيانا أو عن بعض الأشخاص فجائز إذا ترتب على إظهاره مفسدة فلا بأس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، فرحمة بهم حتى لا تقع مفسدة أعظم لا يخبرهم بذلك. أما الأصل فلا يجوز كتم العلم، وهذا الذي سبب قضايا عند العوام وعند كثير من الناس. لماذا؟ لأن الناس يقولون: ما رأينا حد عالم تكلم، ما حد عالم قال حرام، هل المنكر هذا اللي انتشر قال إنه حرام. فينبغي أهل العلم من أراد الآخرة وأراد وجه الله عز وجل لا ينظر إلى الناس ولا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، وأبشر بالنصر والعز والتمكين. والإمام أحمد أصبح إمام بسبب أنه قال كلمة الحق. ومن فوائد الحديث الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن الاتكال على سعة رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة وهي الأمن مكر الله. يعني إنسان مقيم على الذنوب والمعاصي ما يؤتى إليه ويقال، يعطى حديث الرجاء: من قال إلا الله دخل الجنة، من قال إلا الله دخل الجنة. ومن فوائد الحديث جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمعاذ دون غيره، حيث أن بعض الناس إذا أخبرته ببعض العلم افتتن، كما قال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومن باب الذي ذكرناه قبل قليل وهي كتم العلم للمصلحة، ما جاء عن أبي هريرة في قوله: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة ما هو؟ الذي كتمه أبو هريرة كتم الأحاديث التي فيها أسماء أمراء السوء وأحوال زمانهم، ولذلك كان أبو هريرة يستعيذ من إمرة الستين، فهذا كتمه لأن ما في مصلحة للناس. أما الأحاديث اللي فيها الحلال والحرام والقيامة وغيرها فإنه رضي الله عنه والتي فيها الآداب بلغها ونشرها رضي الله عنه وأرضاه. فكما قلت كتم العلم للمصلحة لا بأس بذلك. ومن فوائد الحديث استئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، يعني الأصل أن الطالب يأخذ من شيخه وينشر، هذا الأصل من غير استئذان، لأن العلم للجميع ولا في شيء علم سرا، لكن ما خصه به وانفرد به عن بقية الطلاب يستأذنه، يقول: هل تأذن لي ما ذكرت لي هل تأذن لي بنشره؟ فمثال نذكر قصة: إن أحد العلماء جاء لأحد العلماء أحد الطلاب الكبار جاء لشيخه وقال: كتب الله لك القبول، كتب الله لك القبول، يحبك القريب والبعيد في جميع العالم، أخبرني. فرفض أن يخبره. يعني الطالب ضغط على شيخه ضغط ووعده بأن لا يخبر أحدا. فقال له هذا الشيخ الذي كتب الله له القبول، قال: لا أحسد ولا أحمل حقدا على أحد، يعني ما في قلبي حسد على أحد أبدا. هذا الطالب يوم ذكرها لنا يعني قال يعني ذكرها من باب الموعظة من باب التذكير، فهذه مثلها. استأذنه في آخر حياته قال: هل تسمح لي أن أذكرها وأنشرها؟ رفض إلا عن التقواس من غير ذكر اسم. فالمقصود أن ما خص به بعض الناس يستأذن يستأذن من شيخي هل تأذن لي في نشر هذا الأمر أم لا. أما الأصل في العلم فإنه للنشر، هذا الأصل. ومن فوائد الحديث أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها عند موته خروجا من إثم الكتمان بعد أن مات كثير من الصحابة. وقد اختلف العلماء لماذا أخبر بها معاذ عند موته مع أن النبي نهاه عن ذلك. فقيل علم معاذ أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس نهي تحريم، ليس النهي نهي تحريم فبلغ. ثانيا قيل خاف معاذ أن يكون خاف ألا يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وهذا قول ثالث أن يكون النهي محمولا على الإذاعة والنشر، يعني أن معاذ فهم من قول النبي لا تبشرهم لا تبشرهم يعني التبشير العام، لكن لا بأس بها أن تخبر عند موتك أو أن تخبر بها بعض الناس لا بأس. فالنهي محمول على النهي على التبشير العام والإخبار العام. هذه ثلاثة أقوال قيلت لماذا أخبر بها معاذ مع أن النبي قال لا تبشرهم. ومن فوائد الحديث سعة رحمة الله وفضله، وفيه بشارة عظيمة للموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا، وفيه مشروعية تبشير المسلم. تبشير المسلم من أعظم الأمور، إدخال السرور على المسلم هذه عبادة جليلة، عبادة عظيمة، لأن فرح المسلم إغاظة للشيطان. قال الله تعالى وبشروه بغلام عليم، وقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فالبشارة تسر العبد وتفرحه، فاستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره، فجاء الناس يهنئونه الله أكبر. يقول لكعب بن مالك فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، أي صعد على سلع وهو جبل بالمدينة، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرى من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. الله أكبر. انظروا أيها الإخوة إلى طهارة قلوبهم، كيف يفرحون بعضهم لبعض حينما نزلت توبة كعب وصاحبيه. أسرع الناس أفواجا، كل يبشر يبشرهم، كل يبادر من هو أول الناس من يبشرهم. الله أكبر. انظروا قلوب الصحابة، انظروا نقاء سيرتهم، قلوب طاهرة، يفرحون بعضهم لبعض، وهذا تصديق لقول إمامهم عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هذه الأخلاق في زماننا هذا؟ من يسجن أو يصير له شيء يفرحون الناس له ويشمتون به في المجالس. انظروا للصحابة، كل هذا بصوته وهذا برجله ذهب مسرعا، وهذا صعد على جبل وأعلن بصوته أبشر يا كعب، أبشر بتوبتك. قلوب طاهرة، قلوب ربها القرآن، قلوب طهرها الإيمان، قلوب نزعت من قلوبهم الحسد والبغضاء، فلذلك فتح الله على أيديهم ونصر الله بهم الأمة واستحقوا أن يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلوب طاهرة يفرحون، يفرحون، وهذه أخلاق المؤمنين، هذه حلاوة الدنيا، أن يكون الإخوة والمسلمين يتحبون بعضهم لبعض، يفرحون لفرح أخيهم ويحزنون لحزنه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به طويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، فاعتقها أبو لهب سرورا به. وفاد الحديث حب المسلم لإخوان المسلمين الخير، لقول معاذ أفلا أبشر الناس. الله أكبر، يريد أن يبشر الناس، يريد أن يفرح. ما هو الآن في الوقت هذا نسأل الله السلامة، كل يريد أن يأكل هو على حساب غيره من الفقراء والمساكين. وفاد الحديث جواز تسمية الحيوان، لماذا؟ لأنه جاء في رواية على حمار يقال له عفير. ومن فوائد الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نستمر في هذا الدرس حتى ننتهي من صحيح مسلم كاملا بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.